بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في مثل هذا اليوم نحن على موعد معكم في درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتابنا هو كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس السابق في مبدأ الوحي، وأول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبئ بخمس آيات من سورة اقرأ، سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتذكرنا ما قالت له الصديقة خديجة رضي الله عنها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وذكرت صفات، استدلت بتلك الصفات أن من جمعها لن يخزيه الله عز وجل ولن يضيعه، وهذا إن دل على شيء ليدل على فقهها رضي الله عنها، ويدل على حسن ظنها بربها جل وعلا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا. هذه تسمى فترة الوحي، لأن الوحي بدأ ثم فتر ثم انقطع زمنا على ما سيأتي إن شاء الله. قال: وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدادا كبيرا، شوقا وألما، شوقا لما كان قد اعتاد عليه وألفه، وأيضا اغتم لتعيير المشركين له، لأنه قالوا قلاه شيطانه، أنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، قلاه شيطانه، تركه شيطانه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، وبالمقابل أيضا كان مما اغتم له أنه اشتاق لمجالسة جبريل ولنزول الوحي عليه. قال: فاغتم لذلك وذهب مرارا يتردى من رؤوس الجبال. وهذا روى البخاري من بلاغ الزهري في حديث عائشة الطويل في بدء الوحي. قال الزهري كما وضح الحافظ فيما بلغنا: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة الجبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه، يسكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع خطاب جبريل عليه السلام، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله. أضفنا شيئا آخر وهو ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وخشيه من شماتة الأعداء، وقد كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شماتة الأعداء. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ذكر الحافظ في الفتح قال: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق. قال: ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. نعم، هذا المرة الثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا بحراء، أو قال في مكان راجع من ذلك المكان، قال: اتبدى لي الملك الذي رأيته بحراء، فلما رآه رسول الله فرق منه وذهب إلى خديجة للمرة الثانية، فقال: زملوني دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، أي الملتحف المتغطي، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إذن كانت الآيات الأول تنبؤ، كان فيها النبوة، والآيات هذه فيها الإرسال. بهذا قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وكانت الحالة الأولى حالة نبوة وإيحاء، ثم أمره في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه
الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيمي، ما اسمه أبي بكر؟ عبد الله بن عثمان رضي الله عنه السابق إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به، فهو أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر. هناك ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر، من هم؟ قبل أن أقرأ المعلومة، عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الجميع، في أن أبا بكر تحمل أعباء الدعوة من أول وهلة وجعل يدعو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رجلا بكاء إذا صلى بالناس لا يستطيع أن يسمعهم من شدة بكائه، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتني له مسجدا بفناء داره، وهذا لا زال في مكة، فأذن له فجعل يصلي في مسجده، وكان يصلي ويبكي، فجعل نساء من المشركين يتقصفون أن يتطلعون إلى أبي بكر، فكادوا أن يفتتنوا، هكذا يقول الراوي، كادوا أن يفتتنوا أن يسلموا بسبب ما سمعوه من أبي بكر. فعند ذلك قامت قيامته المشركين، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له الذي كان قد ناصره وكان في جواره، قال له إما أن تترك الصلاة وإما أن أخلع جواري، يعني أخلع ضمانتي، خلاص بعدك من الآن ما أضمنك إذا اعتدى عليك المشركين، قال اخلع جوارك وأنا في جوار الله تبارك وتعالى، أما أني أترك الصلاة فلن أتركها رضي الله عنه. قال وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، لأنه أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا اختلف في ذلك. وعلى كل حال هكذا يقول ابن كثير، فإسلامه ليس كإسلام الصديق، إسلام الصديق كان إسلام إنسان انقلب داعية من الوقت نفسه، كان كبيرا في السن ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة نحل، وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة. إذن على هذا الترتيب، أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأسلم القس ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب بالعبرانية، يفهم العربية والعبرانية، وكان ابن عم خديجة، فجاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك، فقال ماذا ترى يا ابن أخي؟ يقول الشخص لمن كان أصغر منه يا ابن أخي يا ابن أخي، فقال له إني أراك أرى كذا وكذا، أصله الخبر، قال هذا الناموس أي الملك الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذع إذ يدركك قومك إذ يخرجك قومك، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ومعناه أنه ماذا؟ أسلم وآمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عد في الصحابة، عد في الصحابة، ثم لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد توفي ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، قد ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة الصحابة وترجمنا. وتمنى أنه لو كان جذعا، وما معنى جذعا؟ شابا، وذلك أول ما نزل الوحي، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض، حديث في سنده بعض، وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام، ودخل من شرح الله صدره الإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، لذلك أخذ المسلمين يتتبعونهم، ومنهم من كانوا يضربونه حتى يغمى عليه، حتى يغمى عليه، وكان منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه من آذوا المشركون، وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم فصرخ بها بين ظهران المشركين، قال دعني يا رسول الله لا أصرخن بين أظهرهم. خرج فقال يا معشر قريش إني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكبوا عليه يضربونه حتى أغمي عليه. فجاء أبو بكر قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فدفعهم وفكهم عنه، كانوا لا يرعون لصغير ولا لكبير ذمة، إذا أسلم خلاص تجرأوا عليه. وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، حكمة من الله عز وجل. أبو طالب كان شريف قومه لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، مخافة من من؟ من عمه أبي طالب، لما يعلمون من محبته له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، ما الدليل على ذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا نزلت في علي في النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب، فهو يحبه، ولكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. وكان من حكمة الله بقاؤه على دينه لما في ذلك من المصلحة. انظر سبحان الله، هذه حكمة من الله، حفظ نبيه وأبقى أبا طالب على ملة قومه، لأن أبا طالب لو أسلم ما هي النتيجة؟ تجاسروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي طالب. هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم. بهذا قد انتهينا من هذا الفصل، فصل بداية البعثة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، ثم يأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بهجرة الصحابة إلى الحبشة لما اشتد الأذى المشركين على من آمن، هاجر نفر من الصحابة إلى الحبشة إلى أصحمة النجاشي، وكان نصرانيا آنذاك، ولكنه كان عدلا لا يظلم عنده أحد، ومن توفيق الله له أنه أسلم وكتم إسلامه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما أسلم، قال إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثلاثة صفوف، ثم صلوا على أصحمة النجاشي رضي الله عنه ورحمه. بهذا القدر نختفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.